السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه بعض الأسئلة. سائلة تقول: ما الأولى في الشرع، طاعة الزوج أو طاعة الوالدين؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة والمشكلة والتي قد يتسبب عنها كثير من المشاكل بين الأفراد الأسرة الواحدة. وقبل أن أذكر كلام أهل العلم في تلك المسألة الجليلة الكبيرة، أحب أن أقول إن يعني على المسلمين سواء كانوا الوالدين أو على الزوج أو على أسرة الزوجين أن يعملوا وفقا للشريعة. الشريعة أتت وحست على التناغم وعلى عدم التنافر وعلى ترك الفرقة، وقال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية لو عمل بها المسلمون في باب الأخلاق لكفتهم. فالواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا العفو من أخلاق الناس، أن يعفوا عن مسيئهم وأن يقبلوا عذرهم وما شابه يعني، وكذلك الزوج أو الوالدين ألا يشق أحدهما على الآخر، ويعني يقربوا دائما وجهات النظر. إن سؤال السائلة الكريمة يدل على، طالما قالت ما هو الأولى، طاعة الزوج أم طاعة الوالدين، فهذا السؤال يشعر بوجود بعض الشقاق بين الأسرتين. وثم أدخلوا الشرع في الأمر، هل بقى الواجب في البنت الزوجة يعني في تلك الحال أن تطيع زوجها عند التعارض والدها أو تطيع زوجها أو ما شابه، فيعني حتى لا يتعرض البيت إلى بعض الشقاق. فالنصيحة أن الوالدين ما يشقوش على ابنتهما بتكلفها ما لا تطيق بالشقاق مع زوجها، وكذلك على الزوج أن يكون رجلا وأن يتحمل مسؤوليته وأن دائما يقف طويلا عند قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس رضي الله تعالى يعني القوامة، فالرجل هو القيم، فيجب عليه أن يتدبر أمره في تلك المسائل الشائكة. أما مسألة الطاعة فالمسألة فيها تفصيل، فإن كانت المرأة تحت ولاية زوجها يعني خلاص عقد عليها ثم زفت إلى بيت زوجها، فزوجها أملك بها، وهذا إجماع من أهل العلم ولا يتصور في الشريعة ولا في العقل غير هذا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الشريعة الإسلامية موافقة للبديهيات العقول، ولا تنافر مطلقا بين المعقول وبين المنقول. فالله تعالى جعل المرأة إذا زفت إلى بيت زوجها فزوجها أملك بها، وأمره لها أولى من أمر أمها ومن أمر أبيها، ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن كانت الزوجة في فترة العقد وقبلها البناء فهي في طاعة من هي عندهم، في طاعة والدها أو لو كانت عند إخواتها أو عند أعمامها أو عند جدها أو ما شابه، فهي في طاعة وليها. ولكن يعني أعيد النصيحة مرة أخرى وأقول أن الحياة بين البشر لا تنسجم ولا تتم بمسألة الحق فقط، ولكن لابد من الإحسان. لذلك الله تعالى في مسألة النكاح ومسألة البيوت دائما يذكرنا سبحانه وتعالى بالإحسان وبالمعروف وغير هذا من الخلق القويم الذي حسن عليه الشرع الحنيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لزوجه وأنا خيركم لزوجي. فعند التعارض لو الأب مثلا أمر ابنته ألا تذهب مثلا المكان الفلاني، أحيانا بعض الأباء يتعنتون مع بناتهن حتى وهي عند زوجها، يقول لها مثلا لا تعملي أو يأمرها بالعمل، وزوجها يقول لا أنا أريدها ألا تعمل، أشياء بالشكل ده. ففي تلك الحال المرأة تطيع زوجها وتحاول أن تبر والدها بشتى السبل، وكذلك والدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم، استغفر الله، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ أو ضيع، الوالد أوسط أبواب الجنة. فالمرأة أو الزوجة تبر والديها وتبر أسرتها، ولكن دون أن يتعارض هذا مع طاعة زوجها، وعند التعارض تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين. وظن السؤال في هذا، عند التعارض يقدم طاعة الزوج، إلا أن يأمر الزوج بمعصية فلا طاعة له حينئذ. على المرأة أن يأمرها أن تقطع والديها أو تقطع رحمها أو ألا تزورهم أو أي شيء، فكل هذا خلاف الشريعة فلا طاعة له حينئذ، أو يأمرها بخلع الحجاب مثلا فلا طاعة له حينئذ على المرأة، والله أعلم. سأل يقول، سائلة تقول تقدمت، سائل يقول تقدمت لخطبة فتاة وأحضرت لها الشبكة ووضعتها عندهم، ثم بعد ذلك حدثت بعد الخلافات بيننا، فقمت بأخذ الشبكة وتركت الفتاة، فقيل لي أنه يجب علي أن أرجع الشبكة إلى الفتاة، فما الحكم؟ هذه المسألة أيضا من المسائل الشائكة والتي تحدث بين الكثير من البيوت الإسلامية، إن شاب يتقدم لفتاة ثم بعد ذلك يتركها بعدما ربما تطول الخطبة أو تقصر الخطبة أو تقصر. فالعلماء نصوا، هذا هو الراجح المترجع عندي، نصوا على أن إن كان التارك سبب الفرقة أو سبب فسخ الخطبة، طبعا الخطبة عقد غير لازم لا يترتب عليه أي حقوق، فالمرأة لازالت أجنبية عن الرجل والرجل لازال أجنبيا عنها، لكن لا يحل لأحد أن يتقدم لخطبة تلك المرأة حتى يتركها هذا الخطيب أو يأذن لهم، فعقد الخطبة عقد غير لازم فلا يترتب عليه حقوق. فالزوج أو الخاطب استغفر الله إن ترك مخطوبته ففي تلك الحال يترك لها الهدايا ويترك لها منها الشبكة، وإن كان سبب الخلاف من المخطوبة ففي تلك الحال ترد عليه هدايا وترد عليه شبكته، لأن الشبكة وإن كانت جزءا من المهر أو على قول الأكثرين أو كانت جزءا أو كانت هدية مشروطة بإتمام الزواج، ففي تلك الحالتين الشبكة ليست متمحضة في الهدية، يعني ليست هدية خالصة، ولكن إما أن هي هدية لإتمام الزواج وإما أن هي تكون جزء من المهر. فالأخ السائل لم يوضح أن المشكلة كانت بسبب مين، فلو كان هو سبب المشكلة فيترك لها الشبكة، وإن كان من خطيبته فيأخذ الشبكة ويأخذ كذلك الهدايا، فإن كانت المشاكل عامة بينهم فليجلسوا في مجلس صلح يحضره بعض أهل الخير وبعض أصحاب العقود الراجحة أو بعض أهل العلم، ويعني يحكموا بينهم بحيث أنه ممكن كل واحد من الاثنين يأخذ بعض الشبكة وترضية للنفس، والله أعلم. سائل يقول هل صحيح أن الأعمال ترفع في شعبان وتضاعف فيه الحسنات، وما حكم الصيام إذا انتصف الشهر من شعبان؟ الكلام بعض الناس أن الأعمال تضاعف في شهر شعبان، هذا كلام لا دليل عليه البتة. الله تعالى قال والله يخلق ما يشاء ويختار، فمسألة تضاعف الحسنات أو أن العمل يكون أفضل مثلا في مكة عن غيرها وأفضل في العشر الأول من ذي الحجة عن غيرها وأفضل في العشر الليالي من الأخر من رمضان، فهذا لمجيء الشرع بهذا. أما إذا لم يأتي شرع في أمر معين فما نستطيع، ما نقدرش نقول ان العمل يضعف او ما شابه. كذلك شهر شعبان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع في شعبان، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي حديث عائشة انه كان يصوم شعبان يصل به رمضان حيث الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم اذا انتصف الشهر من شعبان فلا تصوم. الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث، قال إن كراهة الصيام لمن كان يضعفه الصوم في النصف الثاني عن صيام رمضان، يبقى كده الإنسان هيجعل عمل مستحب يؤخره عن عمل فرض، فالإنسان أدرى بنفسه لو يعلم إن هو يستطيع وعنده جلد أن يصوم شهرين متتابعين فيستحب له أن يصوم شعبان كله، ثم بعد ذلك يصل به رمضان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ضعيفا أو غير ضعيف أو غير معتاد على الصيام فهذا يستحب له إذا انتصف الشهر من شعبان ألا يصوم. أما مسألة مضاعفة الأعمال فهذا لا دليل عليه مطلقا. سائل يقول ما هي حدود اللحية بالضبط؟ طبعا مسألة إعفاء اللحية ورد فيها أحاديث كثيرة وأكثر من 6 أحاديث, وهي أحاديث في بلغت حد التواتر كما ذكر أهل العلم بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى, وقال اعفوا اللحى, وقال ارخوا اللحى, وقال ارجئوا اللحى, إلى غير ذلك من الألفاظ الصحيحة التي فيها أمر بإطلاق اللحية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بإعفاء اللحية اتفق العلماء على وجوب إعفاء اللحية, ونقل اتفاقهم الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم مراتب الإجماع, حيث قال واتفقوا أن حلق اللحية كاملة مثل نهى الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا, واتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة, ولا يخفى علينا جميعا أن المثلة محرمة في الإسلام. طب ناخد سؤال ونكمل, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
ازيك شيخنا الفاضل؟
الله يحفظك, بارك الله فيك.
الله يكرم حضرتك. الشيخ أحمد النقيب الشيخ كان قال إن الأحزاب ما تنفعش, وإن يدخل مجالس النيابية لا يجوز شرعا, وإنه هيوجه نصيحة المشايخ اللي انطلقوا في العمل السياسي. فكنت عايز أعرف من حضرتك إيه مشروعية العمل السياسي وتكوين الأحزاب, وإحنا لو تركنا أي طريق يوصلنا لتطبيق الشرع الإسلامية ولم نسلكه ألا نصبح آثمون؟ وعايز من حضرتك يعني نصيحة للمشايخ اللي بيوجههم مثل هذا الكلام الذي يفوت ويضع في وحدة الصف المسلم, لأن قبل كده يعني سمعنا شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني قال كلام مشابه للأمر دوت, والشيخ محمد حسين يعقوب قال نفس الكلام برضه.
وعايز نفس الكلام من جهة حرمة العمل السياسي, لأن حضرتك جزئيتين ذكرهم الشيخ أحمد النقيب, ذكرت المنع من العمل السياسي ومنع من الأحزاب.
كلام مشابه للكلام دوت يا شيخ, ان الشيخ قال مش هيذهب لصناديق الاقتراع, وان ندخل في المجالس النيابيه ما ينفعش. طب نسيب الامر النيل يعني العلمانيين, ونصيحه من حضرتك للشباب اللي بيسمعوا الكلام دوت, يعني انا حضرتك دلوقتي لما اسمع الكلام دوت واطبقه اسيب العلمانيين هم اللي يطبقوا الشريعه الاسلاميه؟
لا,
والامر دوت ما يستوجبش ان احنا نعمل هيئه من كبار العلماء اللي بيتبعوا المنهج السلفي تكون الفتاوى الحساسه دي هي اللي تصدر منهم؟ يعني انا دلوقتي حضرتك انا عايز ادخل حزب, اسمع شيخ ثاني يقول لا ما تدخلش, اسمع شيخ ثالث يقول لا ادخل, فانا حضرتك انا عايز اعرف يعني ايه الامر, او يعني من باب لا تكلف الا نفسك.
نعم,
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك, ربنا يكرم, جزاكم الله خير, احسن الله عليك. بالنسبه لسؤال الاخ هو اشتمل على جزئيتين, الجزئيه الاولى في حكم دخول المجالس النيابيه, كان الاشاره فيها ان المجالس النيابيه دي عباره عن مجالس تشريعيه تسن قوانين, وقوانين دي يعني هم يفترضون انها تكون مخالفة للشريعة. وطبعا الكلام ده كان كلاما صحيحا لحد اخر مجلس الشعب حل, لحد النظام البائد ما انتهى. كذلك المشروعية العمل في ظل نظام يعني يتبع المنهج العلماني في سواء في التشريع او في الحكم, او مسألة تكوين الاحزاب والانتماء للاحزاب. فاقول الكثير من المشايخ مع احترامي للجميع الذين يتكلمون في تلك المسائل الكبيرة وفي تلك المسائل الحساسة, يعني قد يكون كثير منهم ومع الأسف الشديد يعني لم يقرأ كلام أهل العلم الكبار في تلك المسائل, لا الأئمة السابقين الأئمة اللي ماتوا, ولا الأئمة المعاصرين سواء الأحياء منهم أو الذين انتقلوا إلى الله تبارك وتعالى. فكذلك هذه المسائل يعني يحتاج من يتكلم فيها إلى قدر كبير من الثقافة, سواء كانت الثقافة الإسلامية في قراءة مثلا معظم الكتب التي صنفت في السياسة الشرعية كمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية ومصنف الماوردي ومصنف غيرهما, وهي مصنفات كثيرة جدا في مسألة السياسة الشرعية. كذلك الكتب التي اعتنت بمسائل المعقولات, يعني كثير من الـ من الـ من الـ سواء من الدعاء او ممن دونهم او ممن فوقهم مع الاسف فرطوا في طلب العلم في كتب المعقولات، سواء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لسيما كتب الكبيرة اللي رد فيها على الفلاسفة والمناطق وما شابه، لأنه في ثنايا تلك الكتب جميعها تعرض إلى مسائل عظيمة في الشريعة، وهي تعارض الحسنات مع بعضها، وتعارض السيئات مع بعضها، وتعارض الحسنات مع السيئات، وأيهما يقدم، وهل مناط هذه الأشياء يختلف ولا مناطها واحد. ويعني لعلي أحيل طلاب العلم وأحيل إخواني إلى رسالة شيخ الإسلام المسماة بتعارض الحسنات في الجزء 20 من مجموع الفتاوى، كذلك رسالته في الإمارة والخلافة، وكذلك رسالته في السياسة الشرعية. يعني حري بجميع المسلمين أن يقرأوا ذلك الكلام بدقة في تلك الأيام اللي احنا فيها، أولا ليتبين لهم وليعرفوا من يتكلم بغير دليل أو بغير هدى ومن يتكلم بهدى. ده أولا، يعني دي يعني مقدمة بين يدي الجواب. وأقول إن هذا هو سبب، أولا السبب في اختلاف الدعاء أو غيرهم في الثورة. في الثورة طبعا لا يخفى علينا جميعا أن بعض الناس امتنعوا في البداية عن مناصرتها، ثم بعد ذلك لحقوا بالركب، وبعضهم امتنع، فلما يعني الحمد لله قضي الأمر تبين لهم أنهم كانوا يعني مخطئين أو مجنبين للصواب، أو كانوا مجتهدين اجتهادا خاطئا وثم راجعوا، دول أيضا محسنين. أما الذين لم يحسنوا هم الذين في غيهم، لازالوا في غيهم سادرين ويعادون الثورة، بل إن بعضهم يعني يقول كلمات كبيرة جدا على الثورة لا يجوز اطلاقوها، بل لا يليق من داعية او من شيخ او من يسمونه الناس يعني ان هو يعني عالم او ما شابه ان يتكلم بتلك الكلمات. فالسبب في الاختلاف اولا في الثورة وفي مشروعية الثورة وما شابه، هو سبب ايضا في مسألة مشروعية العمل السياسي، وهو ضعف الثقافة العامة، ثم ضعف التحصيل العلمي، لا سيما تحصيل القواعد الكبار من الشريعة الإسلامية وتحصيل مسائل العقيدة الكبيرة، لا سيما عند التعارض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو حامد الغزالي في المستصفى. ذكر الإمامان أن الفقيه ليس الفقيه أو ليس العالم من يعرف الخير من الشر، ولكن العالم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الشريعة الإسلامية، بل ذكر ابن القيم رحمه الله زيادة على ابن تيمية أن جميع الشرع أتت بكده، ذكر رحمه الله أن الشريعة الإسلامية أتت بخير الخيرين ودفع شر الشرين، والمفاضلة بينهما خير الخيرين ودفع شر الشرين. فإذا الشريعة تدور مع المصلحة، وإذا تعارض خير مع خير أو واجب مع واجب قدم أعظمهما، كما يقول شيخ الإسلام قدم الأعظم والأعلى والأكبر، وإذا تعارضت مفسدتان يبقى تدفع المفسدة العظمى. فلقائنا أن يقول هذه هي المسألة التي جعلت المشايخ اللي ذكرهم الأخ لم ينتبهوا لتلك المسألة، إذا تعارض واجبان فقدم أعظمهما، هل ترك للواجب الأقل يسمى أنه تارك للواجب؟ وإذا تعرضت مفسدتان فترك المفسدة الكبرى ووقع في المفسدة الصغرى، هل يسمى أنه واقع في محرم أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه باتفاق العلماء لا يسمى هذا الرجل أنه تارك للواجب الأقل ولا أنه فاعل للمحرم الأقل. فلو قلنا أن المجالس النيابية الدخول فيها فيه بعض المفاسد، إلا أن المفسدة هنا عند ذاتي مفسدة دخول هذه المجالس، كما يقول الشيخ المذكور، المفسدة هذه مفسدة دخول المجلس النيابي. في مفسدة تانية هي عدم دخول المجلس النيابي. أنه مفسدة أكبر، لو الإسلاميين لم يتواجدوا في المجالس النيابية سيحل محلهم غير الإسلاميين، وسيحل محلهم الإبراليين والعلمانيين، وهؤلاء فيهم طائفة كبيرة جدا شديدة التطرف ضد الإسلام. فإذا وأي قوانين ستشرع وأي دستور سيوضع بعد تشكيل تلك المجالس بلا شك سيكون دستورا يوافق تطرف هؤلاء الغير إسلامي. وطبعا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني تصريحاتهم اللي بنقرأها جميعنا يقرأها وجميعنا يسمعها تصريحات تنذر بشر، نسأل الله أن يجنب البلاد والعباد شرهم. فإذا شر هؤلاء في دخول المجالس كبير جدا، وشر دخول الإسلاميين في المجالس لو اعتبرناه أنه هو شر ولكن انسحابهم سيكون شر أكبر، شر أكبر. فتطبيقا للقاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أن الشريعة جت بتقديم خير الخيرين والمفضل بينهما ودفع شر الشرين، يجب في الحالة دي أن أنا هقع في الشر الأقل اللي هو دخول، لو اعتبرنا هذا شر على سبيل المسامحة، هقع في الشر الأقل اللي هو دخول المجلس لاجتناب شر عظيم وهو هيحل محل الإسلاميين سواء من إخوان المسلمين أو من السلفيين أو من غيرهم، سيحل محلهم كثير من متطرفي العلمانية ومتطرفي الإلحاد ومن الآخر ممن سيحدو بالبلاد إلى الدولة المدنية بمفهومها الغربي. ده أولا. ثانيا لما نقارن بين خير الخيرين، وجود المسلمين بلا شك خير، ولكن هم يظنون ان في خير تاني سيفوت الاسلاميين من تقصير في الدعوة او من كذا او من كذا او من كذا. الانسان اللي سينتمي للاحزاب او سيدخل المجالس النيابية اولا نتكلم فيها، ما يتركه من خير او من واجبات منوطة به، شيخ الاسلام باين ان هو كده لا يسمى تاركا لهذا الواجب لانه منشغل بواجب اعظم. ثم ضرب شيخ الاسلام رحمه الله في نفس الباب، يعني انا أنصح من يتكلم بهذا أو من ليس عنده قناعة بمسألة الأحزاب أو مسألة العمل النيابي أو غيره أن يراجع كلام شيخ الإسلام. ضرب مثالا رحمه الله بديعا جدا بالصديق يوسف عليه السلام، الصديق ابن الصديق ابن الصديق عليهم جميعا الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام قال لملك مصر، وملك مصر كان مشركا، يعني واضح في سياق آيات سورة يوسف أنه كان مشركا، ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى آخر الآيات. فإذا ملك مصر كان كافرا، وعلى الرغم من هذا قال له، طلب منه الصديق يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني هيبقى وزير المالية أو هيبقى الوزير الكبير أو رئيس الوزراء في حكومة ملك ليس بمسلم، يبقى من باب أولى وأحرى أن نكون وزراء أو نكون حاكمين في بلدنا الإسلامية، وإن كان يعني الأمر لازال في بعض الأسس العلمانية، أسأل الله أن يجعلها جميعا أسس إسلامية أو قوانين إسلامية. فيوسف عليه السلام طلب من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن حكام مصر كان لهم طرق مختلفة في السياسة وفي الحكم وفي توزيع الأموال، يعني كان عندهم رشوة والمجاملة ويعطوا الحاشية كما كان يفعل النظام المخلوع، يعني طريقة الملوك الظلمة أو الكفار. وبالرغم من هذا دخل يوسف عليه السلام في تلك المنظومة ليصلح ما يستطيع إصلاحه. قال شيخ الإسلام، قال: والقاعدة في هذا جميعا هو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجوز الإنسان يتعاون مع أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان تحت ظل إسلامي أو ظل نظام غير إسلامي، يتعاون معه في الجزء الصالح الذي يفيد المسلمين ويعود على البلاد بالخير والبركات. فطلب منه يوسف عليه السلام ذلك، ولم يكن يوسف حاشاه وهو المخلص لله سبحانه وتعالى، مخلص ومخلص، وهو المخلص أن يقع في أي شيء يعني حاشاه عليه السلام. قال شيخ الإسلام: وترتب على هذا أمور عظيمة جدا، منها إن يوسف أدخل والديه إلى مصر وأكرمهما وأدخل إخوانه بالعدل والإنصاف، فكان يعلم بعدل وإنصاف. ففي هذا أو فيما ذكرته كفاية لمن تأمله وتدبره، وإن كانت المسألة تحتاجه إلى إن الداعية أو الشيخ سواء الشيخ المذكور أو غيره أن يراجع القواعد الشريعة ويراجع أصول الشريعة وقواعدها الكبيرة وبالذات عند التعارض، سواء تعارض الحسنات مع بعضها أو تعارض السيئات مع بعضها وأيهما يقدم، أو تعارض السيئة مع الحسنة وأيهما يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ترك أناسا كانوا يستحقون القتل لأن قتلهم فيه مفسدة أكبر، يعني قتلهم مصلحة ولكن المصلحة الأكبر منها هي في الترك، وتركهم مفسدة ولكن المفسدة الأشد منها هي قتلهم لألا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني المشركين يتفتنوا ويزدادوا ثباتا على شركهم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المصلحة العظيمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للعمرة وكانت مكة تحت يد المشركين طاف بها وبها 360 صنم، ولم يحدث شيء صلى الله عليه وسلم ولم يغير. فطوافه صلى الله عليه وسلم في وجود تلك الأصنام شر، ولكن الشر الأكبر هو إيه؟ هو ترك العمرة وترك الطواف وترك إظهار القوة للمشركين بأن المسلمين أصبحت لهم دولة وأصبحت لهم قوة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليولي المشركين منه قوة، فأمرهم بالضباع وأمرهم بالرمل اللي هو السير تقرب الخطى في السير ليظهر القوة. وفي الحديث الصحيح لولا مخافة إهلاكهم لأمرهم بالرمل في 17 ولكن أمرهم في 3 أشواط فقط إبقاء عليهم، لأن المشركين كانوا يقولون هؤلاء قوم أنهكتهم حمى يثرب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قاعدة عامة وكبيرة جدا أن الإنسان يجب عليه أن يتعاون مع أي أحد على البر والتقوى وعلى إقامة العدل في مدحه صلى الله عليه وسلم لحزب الفضول حزب المطيبين، وقال لو دعيت إليه لأجبت. وهذا الحلف كان حلفا موجود في الجاهلية اجتمع فيه كبار القوم وأقسموا وتحالفوا على نصرة الضعيف ونصرة المساكين. أيضا أحب أن أقول كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي أولا قال إن الفتوى تحرم على أي إنسان لا يعرف التاريخ، فأي إنسان لا يعرف التاريخ سواء التاريخ الآني أو الحالي اللي هو نسميه فقه الواقع، لا يعرف فقه الواقع اللي هو مناط الحكم، فتحرم عليه الفتوى لو غير متصور أصلا، غير متصور للأمر، فكيف يفتي وكيف يتكلم وكيف يقسم أناسا، لا سيما أن من يدعو للعمل السياسي ومن يدعو للعمل الحزبي هم أكبر العلماء الموجودين في مصر. فينبغي أيضا أن الإنسان يكون هيابا، هيابا يعني لا ينسى نفسه ويقول لنا مثلا يعني هعمل نصيحة، لو لا طبعا النصيحة واجبة على جميع الناس ولجميع الناس، ولكن ينبغي أن الإنسان يكون هيابا وقبل ما يعني يقدم على هذا الأمر يراجع ويتأمل ويبحث ويشوف، لأنه ربما وينظر النظر العقلي، يعني يأكل هذا الكلام منه على ذكر يتذكره دائما وهو يبحث في المسألة. ينبغي أن يراجع كلام العلماء الكبار والأئمة في ذلك التعارض وأن يفهم الواقع اللي عايش فيه. فابن الجوزي رحمه الله بيقول أن الإفتاء محرم على كل من لم يعرف التاريخ، اللي مش مدارس التاريخ ومش عارف التاريخ طبعا بداية من التاريخ اللي هو عايش فيه اللي هو مناط الحكم اللي يتكلم عليه إلى التاريخ السابق ليقيس الأمور. يعني احنا في تلك المسألة ترى ان شيخ الإسلام رحمه الله استدل عليه بكليات الشريعة ثم استدل بقصة يوسف عليه السلام. كذلك القرطبي رحمه الله من راجع تفسيره سيجده ذكر كلاما يعني ليس مؤصلا كتأصيل شيخ الإسلام ولكن كلاما قريب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فذكر ابن الجوزي ان ينبغي ان ايضا بعد ما عرفت التاريخ ان الانسان ينظر في مآلات الامور، كيف مآلات الامور، نظر في مآلات الامور. لو تصورنا ان كلام هذا الداعيه كلاما صحيحا يجب العمل به، فتركنا الاحزاب اللي طبعا دلوقتي فيه اكثر من 3 أحزاب سلفيه معروفه وفي حزب الاخوان المسلمين وحزب ثاني اسلامي واحزاب كثيره، لو تركنا هذه نفترض ان كلامه صحيح فيجب علينا كلنا ان نفعلها، تركنا مسندات تلك الأحزاب وتركناها وتركنا العمل فيها وسبنا رفعنا أيدينا وتركنا تأييد إخواننا في دخول المجالس النيابية، إلا يترتب على هذا، سيترتب على هذا أنه سيحل محل الأحزاب الإسلامية أحزاب غير إسلامية مرجعيتها علمانية أو ماركسية أو ما شابه. طب نغسل ونكمل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي اخوات زكي سامعين حضرتك؟
اتفضلي.
اختلفنا في مقدار الزكاة. أنا قلت لهم 86 جرام بسعر اليوم الذهب.
نعم.
فهم مصدق يعني يقول لهم بالضبط شنو عايزين يسمعوا من حضرتك.
اختلاف في نصاب الذهب. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكما نصحنا ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي ذكر هذه القاعدة في كتابه العظيم صيد الخاطر، ذكر أن الإنسان ينبغي على العاقل أن ينظر في مآلات أي فعل، سواء الفعل السياسي هذا اللي احنا بصدده أو فعل آخر، يعني إنسان استزله الشيطان لعنه الله ليوقعه في معصية، فعلى العاقل أن ينظر في المآلات، لو لا قدر الله يوقعه للزنا فيتذكر إن هو سيلحقه العار وسيقص قلبه وسيمكر الله به، وأن المعصية تهدي إلى معصية غيرها، وده من شؤم المعصية، فلما زاغوا هذه معصية كانت شؤمها إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. فالنظر في المآلات في كل شيء ده من فعل العقلاء. فكما أقول في مسألتنا مسألة العمل السياسي، لو طبقنا ما يقوله بعض إخواننا وبعض المسلمين إن إحنا نترك العمل السياسي وإن هذا ليس من شأننا وما شابه، وده كلام عجيب جدا، هذا الكلام يشتمل على علمانية، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويعني يشتمل على إن الإسلام ملوش دعوة بالسياسة، وده بصالح منحة خطير جدا. لذلك أنا يعني أتشكك في قصد هؤلاء، القصد يعلمه الله، ولكن أنا يعني أستدل هذا بأقوالين في هذا التوقيت تماما. يعني هذا الكلام أولا، لما ننظر للمآلات كما يقول ابن الجوزي سنجد أنه لا يصب إلا في مصلحة غير الإسلاميين فقط، لا يصب في مصلحة الوطن ولا في مصلحة شعبنا الحبيب ولا في مصلحة الناس المتمسكة بإسلامها ولا في مصلحة غيرهم اللي هم عايزين الإسلام، ولكن سيصب في مصلحة من يعادي الإسلام. هذا أولا. ثانيا، لو تركنا مجلس الشعب هيترتب على كده ان المجلس اللي هيجي هيكر دستور في اشياء كتير جدا تقيد الحريات كما كان يفعل النظام البائد الهالك، لان بل هيبقى اشد فيما اظن واحسب، لان هؤلاء وجدوا ان اي حريه للاسلاميين يترتب عليها دعوه شديده جدا بالحكمه والموعظه الحسنه، وان يعني طريقه الاسلاميين طريقه معظم في الغالب يعني طريقه راقيه، يتعاملون مع الناس بلطف ويحافظون على مصالح الناس ويعملون على قضاء حوائجهم، فدام يترتب عنه طبعا الكلام ده النيات يعلمها الله، لكن يعني من يفعل هذا لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، نسال الله ان يكون هكذا. فترتب على كده التلاحم الدعاء مع الشعب وبقوا لحمة واحدة كما نحن لحمة واحدة دائما. فإذا لو لا قدر الله هؤلاء استفرضوا بالأمر سيسنوا قوانين تلجم الدعاء وتلجم طلاب العلم وتمنع الدعوة وتغلق بقى المساجد كما كان في النظام البائد، بل وأشد، لأن دول وجدوا رأوا ما لم يره المثال النظام الهالك. النظام الهالك من أول ما جه هو الأنظمة اللي قبله قامعة للإسلاميين بداية، لكن دول فما شافوش الإسلاميين عند الحرية والدعوة هيتصرفوا بأسلوب يعني لا يثير فتن، بل هم اللي واقفين دايما في وجه الفتن وفي وجه أي حد مثير لأي شغب. فهترتب على كده فيما أظن أن هم سيمنعون من المساجد، وقد يمنعوننا من عبادة الله أصلا. فهل يقول عقل بهذا؟ هل عقل يقول أن احنا نترك الأمر حتى نبد؟ نترك الأمر طبعا نجلس هيبقى إيه فائدة العلم؟ ما فائدة العلم إذا جلس الشيخ في مسجده ثم منع من مسجده ثم جلس في بيته ويقول ولاة الأمر ولاة الأمر وخلاص على كده ويسبح بهذا ويكبر بهذا وما شابه، نسأل الله العفو والعافية. فأنا يعني لعل أسباب تلك الأقوال من الآخر موجات النظام البائد، لأن هؤلاء تربوا في ظل النظام البائد فاعتادوا على طريقة معينة. أيضا يعني لا ينسى إخواننا في تلك الخضم إن هم يعني يتخيروا من يسألونه ويتخيروا من يسمعون له، أي شيخ أو أي داعية يشعرون منه أنه معزول عن الثقافة ومعزول عن الواقع ومعزول عن العلم الكبير وقواعد العلم وما شابه، فيعني يسمعوا لهم يعني يسمعوا لهم كما يشاؤون، ولكن في المسائل الكبيرة لا يتبعون إلا من هو عالم بالله وعالم بأمر الله ويعرف واقعه ويعرف التاريخ ويعرف السنن الكونية ويعرف كلمات الله الشرعية وما شابه. أما غير هؤلاء فيعني لا أنصح أبدا بالاستماع إلى أقوالهم، ونحن في انتظار النصيحة اللي ذكرها الأخ على لسان الشيخ لننظر يعني إيه ماذا سيقول فيها. وإن كان يعني هناك كلمة أحب أن أقولها فأقول إن علماء العصر الكبار وكلنا يعتبرون من الأئمة الكبار الذين كانوا لا يخشون في الله لو مثلا نحصهم كذلك، العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية السابق، وذلك العلامة الشيخ صالح بن العثيمين وغير، وكذلك اللجنة الدائمة وغير هؤلاء من لجان الفتوى الكبيرة في العالم الإسلامي قد أفتوا بجواز إنشاء الأحزاب على أسس شرعية وكذلك الانتماء لها، بل قد أفتوا بما هو أشد من هذا بالانتماء للأحزاب غير المرجعية الإسلامية إن كان في ذلك مصلحة للإسلام. كذلك أفتوا وذكروا أبحاث وأدلة على جواز دخول المجالس النيابية، وذكروا إن لم يكن في دخول الإسلاميين مصلحة إلا منع غير الإسلاميين من دخول تلك الأماكن، فهذا يكفي ويجب على ذلك الدخول لما في هذا من المصلحة التي لا تخفى على أحد. فيعني ننتبه جميعا لهذه المسائل والله أعلم. أما ما سؤال الأخت الفاضلة في مسألة اختلاف الناس في نصاب الذهب، النصاب الذهب المجمع عليه الحمد لله النصاب مجمع على مشروعية على قدره، وهو 20 دينار، والدينار عبارة عن قيمته 4 جرام وربع، فلو ضربنا 20 × 4 وربع هيطلع ب 85 جرام عيار 24. فاللي عنده مبلغ من المال يضربه في قيمة، يضرب المبلغ اللي يضرب ال 85 في قيمة قيمة الجرام ال 24، افترض ان الجرام مثلا ب 250 جنيه، يضرب ال 250 في ال 85 جرام مثلا يطلع حوالي 20,000 جنيه، يبقى هو ده النصاب. إلا أني أقول أن مجمع الفقه الإسلامي قد قرر منذ فترة ذكر فيه أن نصاب الزكاة يرجع أيضا إلى الفضة. العلماء السابقين كانوا يعني يذكروا المسألة نصاب الفضة ونصاب الذهب، ثم ذكروا أن الإحالة على الأوراق النقدية تكون بنصاب الذهب، أن الذهب أكثر ثباتا من الفضة، الفضة انهارت في وقت من الأوقات سريعا. ولكن نقول أو كما قالوا هم العلماء المجمع الفقه الإسلامي ذكروا أن جعل معيار نصاب الذهب، معيار نصاب الأوراق النقدية بالذهب، فيه يعني تضييع لأموال كثيرة جدا على الفقراء، لأن الذهب في صعود شديد جدا. فعشان نقول أن نصاب ما يقرب من 20,000 جنيه ده مبلغ كبير جدا، يعني ما يساوي تقريبا أكثر من 3,500 دولار، فده مبلغ كبير هيضيع على الفقراء يعني صدقاتهم الذين اللي بياخدوها من الأغنياء. فالراجح والعلم عند الله ان احنا نصاب الأوراق النقدية سواء كانت في صورة عروض تجارة او في صورة اي شيء تاني يكون بالفضة، ونصاب الفضة ما يساوي 590 جرام فضة. فنشوف الجرام الفضة بكام ونضربه في 520، نفترض مثلا انه ب 20 جنيها فنضرب ال 20 في ال 590 تقريبا يطلع ب 11,000 جنيه، يبقى اللي عنده 11,000 جنيه فأكثر يطلع عليهم 2.5%، يعني من كل 1000 جنيه يطلع 25 جنيه، من كل 1000 ريال يطلع 25 ريال، من كل 1000 دولار 25 دولار وهكذا. فالقول الصحيح والعلم عند الله ان احنا سنرجع كما قرر المجمع، سنرجع النصاب الأوراق النقدية وما يلحق بها من عقود التجارة وغيرها، نرجع الأصل في هذا إلى النصاب الفضة هو 590 جرام والله أعلم. سأل يقول أنا تاجر وأستورد البضائع المقلدة لماركات عالمية، هل هذه التجارة حرام أم حلال؟ مسألة التجارة في الماركات العالمية المقلدة أو اللي بيسموها المضروبة بلغة السوق. طب ناخد صوتكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخبارك في الشيخ؟
بارك الله فيك، الله يحفظك.
الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. سؤال لو سمحت.
اتفضل.
في واحده خدت التمن من جوزها كانت جرته ونص.
اخد ايه؟
اخد تمن تمين من زوجها يعني المتوفي ثلاث قرارات ونص. وكان لها ميراث عند ابوها فاعطته لجوزها قبل ما يتوفى فكتب لها جرتين ونص.
نعم.
تمام؟
نعم.
عايز تكتب لابنها ابنها الصغير وبنتها الصغيرة للبنت الجرتين ونص اللي هي جوزها كتبهم لها ولابنها الثلاث جرات ونص لانهم مرضى يعني. فهل هذا يجوز ولا ايه؟
يعني هل يجوز هي عندها اخذت نصيبها من ميراث زوجها اخذت منه 3.5 قراط.
تمام.
صح كده؟
تمام.
وكان ليها عند زوجها قراط واحد فهو اعطاها بزائده بزياده جزاه الله خير ورحمه الله عليه اداها 2.5 قراط بدلهم.
تمام كده.
كويس. السؤال بقى
هي عايزه تكتب لابنها الصغير وبنتها الصغيره يعني للابن ال 3.5 اللي هي اللي هو التم.
كويس.
وللبنت ال 2.5 اللي هي ايه كان دفعت فلوسهم لزوجها يعني.
عندها اولاد غيرهم؟
عندها عندها اربع بنات واربع اولاد.
سبحان الله. وعايزه تميز دول يعني تميزهم لعله معينه في فيهما ولا تميزهم كده وخلاص؟
لا عندهم يعني عندهم مرض يعني هم الاثنين دول.
طيب خير جزاك الله خير بارك الله فيك.
بارك الله. السلام عليكم.
فبالنسبه للتجاره في الماركات المقلده او الماركات المضروبه كما يسميها التجار هذه الامر ده يعني له شقين والعلم عند الله. الشق الاول ان كان اصحاب الماركات العالميه ممن يحرم الاعتداء على الماركات بتاعتهم فتلك التجاره محرمه مطلقا ويحرم ان احد يشتري منهم تلك الماركات. يعني الماركه دي عباره عن يعني ليها توصيف وليها قيمه معينه بتتحط على اي مكان ده هو الاسم السوقي او ما شابه يتحط عليها فبيعمل لها قيمه. فلما توضع على مثلا حذاء او على جهاز او ما شابه او غير هذا بيجعل لها قيمه كبيره خلاف ما يكون مش عليها. فلو كان صاحب الماركه العالميه انسان مسلم او انسان كتابي بيننا وبينه عهد في تلك الحال يحرم حرما مطلقا ودي وهذا فيه قرار من مجمع وفتوى من كذلك من اللجنه الدائمه في المملكه العربيه السعوديه افتت بحرمه الاعتداء على الحقوق الشخصيه للافراد سواء كانت في صوره ماركات او في صوره كتب مثلا او سيديهات او ما شابه يحرم الاعتداء عليها مطلقا. اما ان كان يبقى ده الصوره الاولانيه اللي هو يحرم جلبها استيرادها من اللي بيقلدها كذلك يحرم بيعها وعلى البائع اللي هو امثالنا لو رايحين نشتروا ان هم يكفوا ما يشتروش لان ربنا سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فانا لما اعاون انسان اشترى اشياء لا تحل له يبقى انا كده عاونته على الاثم والعدوان لانه اعتدى على صاحب الحاجه الاصلي. اما ان كان اصحاب تلك الماركات معادين للمسلمين يزورون العداء وليس بيننا وبينهم عهود ولا وثيق ولا غير هذا كاليهود مثلا فيجوز في تلك الحاله الاخذ الماركات العالميه بتاعتهم واستيرادها من اللي بيقلدها وبيعها في بلاد المسلمين ولكن بشرط ان الانسان يبين للمشتري ان هذا مقلد وليس اصليا لان في كثير من الاحيان ممكن يكون التقليد يعني تقليد شديد جدا والجاي يشتري المشتري يعني لا خبرة له فيظنها شيء أصلي يبقى ده فيه خديعة للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. وأيضا في حديث حكيم بن حزام المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا ونصحا بورك في بيعهما وإن خان وكتم يعني بينا ونصح بورك في بيعهما وإن خان وكتم محقت بركة بيعهما. فالتاجر ما يفرحش ويسعد إن مثلا حذاء يساوي 50 جنيه لأنه مقلدا ولكن لما يبيعه على إنه مثلا ماركة إيطالية أو أي ماركة عالمية سيباع ب 500 جنيه فيفرحش بال 450 جنيه الزائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بإخبار الله له أنه محقت بركة البيع، فسيبتلى في أبنائي وفي نفسي، وستفتح علي أبواب من الشر لا يستطيع غلقها. فعلى المسلم أن يحذر لهذا، فإن كان يجوز الاستيراد للشروط اللي ذكرناها بالشروط اللي ذكرناها يجوز أن يبيعها، ولكن بشرط أن يبين لهم أن هذه البضائع ليست أصلية ولكنها تقليد. والله أعلم. أما سؤال الأخ اللي بيقول أن الزوجة اللي ورثت ثلاث قراريط ونصف وكذلك قراريطين ونصف كمان عندها، وتريد أنها تكتب الأشياء دي للابن 3.5 قراريط والبنت 2.5 قراريط، فالصحيح أن التسوية بين الأبناء واجبة في العطاء، وهذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله، حديث الحكيم رحمه رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، وقال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشهده على نحلة أراد أن ينحلها لابنه فقال أكل أبنائك نحلت تلك النحلة؟ قال لا، قال لا تشهدني على غور، وقال أشهد على ذلك غيري في رواية أخرى، وقال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. كان النحلة هذه النحلة لابنه البشير، والنعمان هو الذي سأل أبوه، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الحديث خارج الصحيحين، الحديث الصحيحين، أن هذا الرجل كان عنده بنت، يعني أعطى الابن وعنده بنت، لذلك استدل به من قال بوجوب التسوية أن الأب أو الأم يجب عليهما أن يعدل في الهبة أو العطية أو الهدية بين الولد وبين الأنثى، يعني للذكر مثل حظ الإنسان ده في الميراث، أما في الهبة أو في العطية فيجب التسوية بينهما، لأن البشير رضي الله تعالى عنه كان له النعمان بن بشير روى الحديث، البشير أبوه لما جه يهبه كان عنده بنت، فيعطي البشير ولم يعطي البنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقوا الله وعدلوا، والعدل هو التسوية، والتسوية بين الأبناء. ولكن العلماء الذين قالوا بوجوب التسوية كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، طب ناخد سؤال نكمل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، احنا عايزين نعرف وقت طواف الفجر الصحيح.
نعم،
يعني وصلت يا شيخ، بس يعني انا يعني عايز اعرف الشيخ ابو اسحاق الحويني مش موجود، يعني الواحد يوصله ازاي، يعني لان انا يعني استاذ محمد يعني عايز اساله حاجات، يعني انا يعني ما بتحش من راي الشيخ ابو اسحاق، يعني عايز اعرف هو فين يعني.
نعم، ربنا يحفظه ويرحمه. ربنا بالنسبة لمسألة التسوية، فذكرت أن الراجح وجوب التسوية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الإمام أحمد رحمه الله رخص في عدم التسوية في بعض الصور، بعض الصور أن يكون بعض الأبناء بار جدا بوالديه وعابدا لله، يعني عنده طاعة يطلب العلم مثلا، متفرغ لطلب العلم وليس له دخل، وبرب والدي مع في نفس التوقيت، وليه اخوات ولكن الاخوات اخواته ليسوا على تلك الدرجه من البر، وكان هذا الرجل او المراه محتاجا، فاجاز احمد رحمه الله ان يفضل من اجل هذا. كذلك الامام احمد اجاز صوره اخرى ورد في المسألة، يعني سؤال الأخ بيقول إن الولد والبنت الصغار لما استفصلته ذكر إن هم يعني مرضى أو عندهم مرض أو ما شابه، فالإمام أحمد رحمه الله كذلك قال كذلك يجوز تفضيل بعض الأبناء إن كان مريضا، يعني كان مريض مثلا، نسأل العفو والعافية لجميع المسلمين وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. إنسان عنده ولد وبنت مثلا، والولد عنده يعني لا قدر الله شلل، فده هيبقى صعب مزاولة أي عمل أو ما شابه، فللوالدين إن هما يؤثروا ببعض المال أو بعض المشاريع أو ما شابه ليقتات منها. فلو كان الولد والبنت كما يقول السائل على تلك الصفة إن هما مرضى، فيجوز لوالدتهم إن هي تعطيهم ما ذكر من القراريط، ولكن يجب عليها أن تسوي، يعني عندها 2.5 و3.5 ستة قراريط، فتعطي هذا ثلاثة وهذا ثلاثة، إلا أن يكون حاجة أحدهما أكبر من حاجة الآخر، يعني حاجة اللي ياخد 3.5 اللي هو الابن، لأن كانت هي مفضلة عشان هو الابن، لا ما يجوز تفضيله عشان هو الابن، لأن يجب التسوية بين الولد والبنت في الهبة. فلكن إن كانت هو حاجته أشد كمرض وأشد مثلا نصر الله الشفاء وأن يعافيه ففي تلك الحالة يجوز تفضيله. أما إن كان متساويين في الحاجة فالواجب عليها قولا واحدا أن تعطي الابن 3 والبنت 3 والله أعلم. أما بالنسبة لسؤال الأخ عن وقت صلاة الفجر فالعلماء متفقون هذه المسألة لا خلاف فيها على أن وقت الفجر هو الصعود صدوع الفجر الصادق. ورد فيها أحاديث كثيرة جدا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بلال رضي الله عنه يؤذن بليل قال فكل وشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له قد أصبح الفجر أو أصبح أو طلع الفجر. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الكاذب اللي هو يسمى ذنب السرحان ويكون طبعا احنا في المدن لا نرى هذا يعني الفجر الصادق والفجر الكاذب يظهر في الأفق بوضوح في الصحاري أو في البحار أو ما شابه عشان يكون في ظلمة ما فيش الأضواء المعروفة عندنا في المدن أو في القرى فتلقى الأضواء بتخلي الإنسان ما يشوفش نور الفجر. لكن لو كان في صحراء مثلا في وسط البحر فيرى نور بيطلع في وسط السماء ثم النور ده بيبدأ يتقطع ثم يختفي ثم تحل ظلمة شديدة جدا بعد منه تعقبه ظلمة شديدة ثم يبدأ اللي ينتشر النور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الفجر المنتشر. أول ما ينتشر النور في الأفق ففي تلك الحال يبقى الفجر وقته دخل. ده من جهة المعرفة النظرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحالنا في المواقيت على النظر. أما وقت يعني قام أصحاب العلوم الفلكية الحسابية بالتقويم المعروفة اللي موجودة في جميع بلدان المسلمين وفي جميع العالم التقويم المعروفة فهذه التقويم الإنسان يصلي عليها إلا أن علماء العصر سواء العلماء الموجودين أو العلماء القريبين نحن عصرناهم أو العلماء اللي ماتوا ولم نرهم قد ذكروا أن توقيت الفجر في بلادنا يعني حصل فيه بعض التحريف وذكر هذا الكلام العلامة رشيد رضا رحمه الله في تفسيره المنار عند قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكر أن العلماء الأكابر في بداية القرن 20 الماضي أرادوا أن يحتاطوا للناس كان موجود لساعات قد قليلة وكذلك كانش موجود مزياع ولا شيء فكانوا الناس يستيقظون من النوم للفجر ويكون الفجر أذن له يستيقظوا مثلا على المكبرات الصوت فيأكلوا ويشربوا ثم يتبين لهم أن الفجر أذن من فترة فأرادوا أن يحتاطوا للصيامين فحركوا وقت الفجر وقت معين. فبعد كده هؤلاء العلماء ماتوا وتنست المسألة وأصبح الوقت كما يقول الرشيد رحمه الله كما هو أصبح الوقت على نفس الوقت بتاعه. بعد ما نبه كده الرشيد رحمه الله في عصرنا المعاصر في أبحاث كثيرة جدا تناولت الأمر ده وكان من أجود تلك الأبحاث بحث العلامة الشيخ الأزهر الأسبق الشيخ غد الحق رحمة الله عليه يعني عمل بحث جيد بين فيه نفس النتيجة اللي ذكرها الرشيد الرضا ذكرها الشيخ وبعدها مباشرة بعد هذا البحث اللي نشر في جريدة الجمهورية في جريدة الأهرام استغفر الله وهو ضمنه لكتابه بيان إلى الناس من جزئين أظن في الجزء الثاني بعد هذا في تعميم صدر من أوقاف في بلادنا هنا وذكروا أن الإنسان ينتظر بين أذان الفجر وبين الإقامة 20 دقيقة وتجد هذا التعميم موجود تقريبا في غالب المساجد والناس يفعلون هذا. فإن كان الأخ بيسأل عن كده فإحنا يعني نفعل كما ذكر الشيخ غد الحق ننتظر تلك الثلث ساعة ثم بعدها نصلي سنة الفجر ثم نصلي صلاة الفجر وكون انتهينا من الجواب على بعض الأسئلة التي وردت لنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.